إذا حصلت رواية كل منهما عن أخيه، إذا روى أبو هريرة عن عائشة وروت عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنهما، إذا وقع هذا ووقع ذاك، لا يشترط أن يكون في نفس الحديث المعين. واضح هذا؟ لا يشترط أن تكون هذه المقارنة في حديث بعينه، وإنما متى وقع هذا، متى وقعت رواية أحدهما عن الآخر، فقد سبق أن هذه الرواية تعتبر من قبيل المدلل. نعم.
حديث إذا سجد أحدكم فلا يأمر كما يأمر البعير. هذا الحديث فيه الخلاف.
قال بعض العلماء بهذا، ولكن الصواب عدمه. الصواب أن هذا الحديث ليس مقلوبا، وأن اللفظ الصحيح وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا هو الصحيح كما حققه العلامة الألباني رحمه الله. أو إيش؟
ما عاد
لا لا، ليس معيبا، ولا يؤثر على صحة الحديث. إن كان الحديث قد استوفى شروط الصحة فإن الإدراج لا يؤثر عليه من جهة المتن، ولكن يكون التركيز في هذه الزيادة المدرجة، هل يثبت بها حكم شرعي أم لا؟ فالأصل أنه لا يثبت بها حكم شرعي. يعني لنفترض مثلا أن الراوي الذي زاد الزيادة المدرجة كانت زيادته تشتمل على حكم شرعي في المسألة، من تخصيص لعام أو تقييد لمطلق أو نحو ذلك، فإن هذا الأصل فيه أنه لا يحتج به، لا سيما إذا جاء من جهة التابعين. وهذا يتعلق بمسألة مستقلة في قضية تفسير الراوي لمرويه أو مخالفة الراوي لمرويه، فهذا الجانب يطول فيه الكلام. وإنما الأصل في مثل هذه الزيادات التي تأتي في الأحاديث المدرجة أنه لا يحتج بها. ففرق بين هذا وبين صحة الحديث في الأصل، الإدراج لا يؤثر على صحة الحديث طالما أنه استوفى شروط.
بالنسبة للحديث يعني واضح
نعم، هذا هو الصحيح من جهة اللغة كما ذكرت. كلمة الشيطان من جهة اللغة تطلق على كل متمرد، سواء كان من الإنس أو من الجن أو حتى من الحيوانات. ويستشهد لذلك بالواقعة المشهورة عن عمر رضي الله عنه، أنه في أثناء سيره إلى بيت المقدس حتى يفتحه الله على يديه، قيل له لو ركبت برذونا، أي فرسا من جياد الروم، فركب عليه عمر رضي الله عنه فجعل يهملج به ويتبختر به وكذا، فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان. فلم يقصد بذلك بطبيعة الحال أنه كان راكبا على شيطان من الجن، وإنما قصد أن هذا الحيوان كان له نوع من الخروج عن الجادة، كان له نوع من الخروج عن الاستقامة إن صح التعبير. فلهذا قال العلماء من أهل اللغة إن كلمة الشيطان تطلق على كل عات متمرد أو على كل مخالف من أي كائن، سواء كان إنسا أم جنا أم حيوانا أم غيره. وكلمة الشيطان في أصلها من جهة اللغة اختلف في اشتقاقها، وهذا يفيد في مسألتنا هذه، والراجح أنها مشتقة من شطنة بمعنى بعد. فالشيطان كل بعيد عن الخير، فهذا يفيدنا فيما نتكلم فيه الآن، لأننا نقول إن الشيطان اسم لكل متمرد من الكائنات، فالتمرد بطبيعة الحال فيه بعد عن الخير. نعم.
بالنسبة لرد المدفئة السجود في ركعة أولى من ركعة الرباعية، والصوم أكمل صلاته بتنميها على الهيئة التي تنبغي في صلاة الرباعية، وبعد ذلك بعد قبل التسليم صام أتى بركعة خامسة يعني جنبا للركعة الأولى التي ليس فيها الركن السجود، ثم تجد الجزاء تخرج في داخل
صلاته صحيحة، ولكنه خالف الأولى، لأن الأولى أن يكون سجوده بعد السلام.
هل له يعني مثلا دليل في هذا، أو مثلا رأي أحد الأئمة
من ناحية إيه؟
أنه مثلا أتى بركعة كاملة في الركعة الرباعية جبرا لهذه الركعة السجود الذي فقده في الركعة الأولى؟
نعم، هذا قول العلماء، هذا مذهب الحنابلة، وأتصور أن بعض المذاهب الأخرى قريبة من هذا المذهب، لكن هذا هو الراجح إن شاء الله. وأصله مأخوذ، يعني يمكن أن يلحق فيما يتعلق بالمسائل المنصوص عليها، يمكن أن يلحق بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين. واضح من هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سلم من ركعتين كانت صورة فعله أنه ترك واجبا أو ركنا من أركان الصلاة، فحرص صلى الله عليه وسلم على الإتيان بما نقص. ففي الصورة التي نتكلم فيها ترك ركن من أركان الصلاة بما يقضي على ركعة كاملة، بحيث لا يكون عندنا سبيل إلى استدراك هذه الركعة مرة أخرى إلا بإضافة ركعة جديدة تعد مكانها. فيمكن أن يكون تصوير المسألة هكذا، لكن هذا هو الراجح من ناحية أقوال العلماء. نعم.
يقول قائل أن صلى أحد المصلين في المسجد بدون سترة، فلا يجوز لك أن تمر من بين يديه حتى لو كان هو في داخل المسجد وأنت في
الخلف. هذا غير صحيح، وإنما تقدر مسافة السترة ويمر من خلفها. طبعا. ما دليله؟ ما في عليه دليل. طبعا هذا في مشقة ظاهرة.
خلاني واحد بيصلي هنا وانا عايز اطلع من البلد ده وعامل
كده. هذا يلزم عليه انك لا تستطيع ان تسير في المسجد اصلا، يعني علشان تمر تخرج خارج المسجد عشان تمر. وتنطع لا اصل له في الدين. نعم. داخل الصلاة يعني تكلموا داخل الصلاة؟ هذه مسألة خلافية اختلف فيها العلماء، خلافا لما حدثني به بعض الإخوة من القديم أن البعض قد ادعى الإجماع على الجواز. هذا كلام باطل لا أصل له، وإنما المسألة خلافية اختلف فيها العلماء، والخلاف فيها مشهور. هل يجوز أن يتكلم في الصلاة لمصلحتها أم لا؟ القائلون بالجواز من العلماء يعتمدون مثل الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث ذي اليدين. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم، وكذلك تكلم من تكلم من الصحابة رضي الله عنهم، مع أن الصلاة في حقيقة الأمر كانت لم تنتهي، والنبي صلى الله عليه وسلم بنى على ما فات، لم يستأنف الصلاة من أولها. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر عندي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم، ولما تكلم الصحابة رضي الله عنهم، ما فعلوا ذلك إلا وهم يعتقدون انقضاء الصلاة، والبحث في من لم يعتقد انقضاءها، ففرق بين الأمرين. والأقرب عندي والله تعالى أعلم بالنسبة لهذه المسألة أنه لا يشرع الكلام العمد في الصلاة على الإطلاق، وإن كان في سبيل إصلاحها، لعموم الأدلة في النهي عن الكلام في الصلاة. فالذي يدعي أن حالة الإصلاح مخصصة فعليه بالدليل، ومن أتى بالأدلة فإن الأدلة لا يستقيم له أن يستدل بها كما ذكرت لكم. والمسألة خلافية، والخلاف فيها محتمل سائق، فلا مجال للتشنيع. يعني من تكلم في صلاته متعمدا حتى ينبه الإمام مثلا، فإنه لا يشنع عليه، لأنه قد قال بذلك طائفة من العلماء، والأدلة محتملة كما ترون. ولكن الراجح الذي أعمل به وأقول به أنه لا يشرع ذلك. طيب ماذا تصنع؟ تحاول أن تنبهه بالتسبيح بالطريقة التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم ينتبه فإنك في هذه الحالة تقوم بما يسمى عند العلماء بنية المفارقة، يعني تتم لنفسك، تتم الصلاة لنفسك، تبني على ما صليت. يعني مثلا لو أنك في الركعة الرابعة أو في الثالثة، فإنك تنوي من حين حصل هذا أنك تتم لنفسك، فتكمل الصلاة كما هي، ولا شيء عليك على الإطلاق. نعم. عمل إيش؟
يعني أتى بركعتين سهو،
نعم سجدتين سهو، نعم
سجدتين سهو، فقام في بيت سلم فجلس
هذا مفرع على المسألة التي ذكرناها، فهذا على الراجح عندي خلاف الصواب. وأما من فعل هذا متأولا فلا إشكال عليه، من كان متأولا لاجتهاد في نفسه أو لمتابعة لبعض العلماء فلا شيء عليه. وأما من كان يعتقد حرمة الكلام كمثل ما أعتقد أنا مثلا، يعني لو أنني بناء على اعتقادي هذا تكلمت في الصلاة فصلاتي باطلة، يجب علي أن أعيد. واضح هذا؟ فعلى حسب اعتقاد المرء وما يترجح له. هل يجوز؟ لا، يكون السلام مباشرة بعد سجدتي السهو، يسلم مباشرة، ما في تشهد آخر. نعم، ليس هناك ذكر خاص كما يتصور كثير من الناس، لم يصح في ذلك شيء. هذه الصورة لا تجوز، التي هي التنكيس في نفس الصورة، أن يقدم آخرها على أولها مثلا، هذا لا يجوز. وإنما اختلف العلماء في التنكيس بين الصور نفسها، يعني هل يجب عليك أن تلزم الترتيب الذي هو موجود عندنا في المصحف، أم يجوز لك أن تعكس في هذا الترتيب، بمعنى أنك تقرأ مثلا في الركعة الأولى بالإخلاص، وفي الثانية مثلا بالمسد أو الكافرون أو غير ذلك. اختلف العلماء في هذا، والأقرب والله تعالى أعلم أنه لا بأس. هذا كلام غير صحيح، لأن السور لما نزلت نزلت على هذا الترتيب، وفيما يتعلق بترتيب آيات السور في نفسها فهذا أمر مجمع عليه، فلا بد أن يلتزم بهذا الترتيب، ففرق بين هذا وبين ما نتكلم فيه. فهذا الكلام كلام باطل لا يصح. هذا صحيح، لأن الأصل في تزاحم المصالح أن يجمع بينها ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيل. ففي الصورة التي تذكرها الجمع بين المصالح ممكن، فهو الأفضل والأولى. لا، سجود السهو لا يلزم في الخطأ في القراءة، والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ فلبس عليه شيء من القرآن، فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال له أبي بن كعب رضي الله عنه: يا رسول الله حدث كذا وكذا، فقال: هل ذكرتنيها؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه سجد للسهو. نعم. الأمر كذلك بالفعل، لأن الأصل في الجهر والإسرار أنه مستحب ليس بواجب، ولكن لا نفهم من ذلك أن يلزم الجهر في الصلوات السرية أو أن يلزم الإسرار في الصلوات الجهرية، وإلا انقلب الأمر إلى بدعة. ولكن نتكلم في نفس الجهر والإسرار، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا في الصلوات السرية يسمع أصحابه القراءة، فمن حصل عنده سهو من هذه الحيثية فلا شيء عليه، لأن القاعدة العامة بالنسبة للمستحبات أنه لا يجب السجود في تركها. تنازع العلماء في ذلك، هل يشرع أم لا يشرع؟ وإذا شرع فهل يكون على الاستحباب؟ ليس على سبيل الوجوب بطبيعة الحال، ولكن الأقرب أنه لا يشرع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا، وما أكثر ما يتعرض المسلم في صلاته لترك المستحبات. فلما لم ينقل ما عموم البلوى دل على أنه لا يشرع. نعم. ارتداء القلنسوة في أصله من المستحبات، ومن المستحبات الأكيدة، لا سيما فيما يتعلق بمباينة المسلم لغير المسلمين، ولا سيما أيضا إذا تكلمنا على المسألة من جهة خوارم المروءة، فإن المعروف عند العلماء أن كشف الرأس يعتبر من خوارم المروءة. نعم، يرجع في ذلك فيما يتعلق بجانب المروءة خاصة، يرجع في ذلك إلى الزمان والمكان وتغير الأحوال، فإن من كشف رأسه في واقعنا الآن مثلا لم نستطع أن نقول فيه ساقط العدالة، بمعنى أننا نرد شهادته أو روايته، لا نستطيع ذلك بالطبع، ولكن ينبغي أن يحرص المسلم على هذا ما استطاع إلى ذلك سبيل. حتى تكلم العلماء في الصلاة حاسر الرأس وكرهها غير واحد منهم، وممن اختار ذلك العلامة الألباني رحمه الله كما في تمام المنة. ولا سيما أيضا إذا كان المسلم طالب علم، فإن الاستحباب في حقه يتأكد، لأن القلنسوة في أصلها من زي العلماء، ولهذا تكلم العلماء هل يجوز لأهل الذمة أن يرتدوها أم لا، والراجح أنه لا يجوز، لأن القلنسوة غطاء الرأس هذا، لا نتكلم على العمامة، النزاع في العمامة أقوى، ولكن القلنسوة هذه غطاء الرأس هذا، هذا من شعائر المسلمين ومن زي علماء المسلمين، لا يجوز لأحد من أهل الذمة أن يرتديه على الإطلاق. فالقلنسوة مستحبة استحبابا أكيدا، ينبغي للمسلم لا سيما إذا كان طالب علم أن يحرص عليه. نعم. نعم. بتاع الحمرة؟ بتاع الأزهر. نعم. والله نرجو ألا يكون بها بأس، وإن كان يعني يمكن أن يكون هناك نظر من بعض الجوانب، ولكن نرجو ألا يكون به بأس إن شاء الله. لا يجبره بالسهو لأن السورة مستحبة، وقد عرفنا أن المستحبات لا يشرع السجود في تركها. نعم.
قضاء بعد
الفجر.
نعم.
لا، ولكن المقصود أنه بالنسبة لحديث النهي يحمل على غير ذوات الأسباب، تماما كما نقول في أوقات النهي سواء بسواء. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة ما سوى ركعتين بعد أذان الفجر محمول على ما لا سبب له، فإذا كان هناك سبب معين كالذي صلى السنة في بيته ثم خرج إلى المسجد، فإنه يجوز له أن يأتي بتحية المسجد، ولا يتعارض هذا مع نهي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يعامل بمعاملة الأحاديث الأخرى التي نتكلم فيها في مسائل أوقات النهي، يحمل كل هذا على ما لا سبب له من الصلوات، مع ضرورة الانتباه إلى أن الوتر إذا قضي في هذه الحالة فإنه يقضى شفعا، والأفضل في ذلك أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقت القضاء، كما قالت عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع أو نحو ذلك صلى من النهار 12 ركعة. وأكبر ظني والله تعالى أعلم أنه ورد تعيين وقت الضحى، فليتأكد من ذلك، فإن ثبت فهذا هو الأفضل متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم.
نعم.
لا، ممر الشاة هذا يكون ما بين موضع سجودك وبين السترة، واضح هذا؟ طيب، حتى يعني نستثبت ونتذاكر، خذ يا عاصم لو سمحت هات لنا صفة صلاة النبي. هذا إن شاء الله في النص، ده في النص صفة صلاة النبي. نعم. لا لا، ليس المقصود به هكذا فيما أتصور، يعني المسافة كلها يمكن أن تقدر والله تعالى أعلم بما يقارب المتر في مقاييسنا، يعني متر مثلا وربع متر، يعني في مثل هذه الحدود، يعني والله تعالى. نعم. لا أنصح بقراءته أولا لمعتقد صاحبه. جزاك الله خير. دقيقة واحدة فقط بس. نعم. قال العلامة الألباني رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع، وبين موضع سجوده والجدار ممر شاة. نعم. جزاك الله خير. كتاب حياة الصحابة للكندهلوي لا أنصح بقراءته أولا لمعتقد صاحبه لأنه من رؤوس جماعة التبليغ، وثانيا لأن مادته لا يؤمن فيها الضعف والوضع والالتباس ونحو ذلك، لأن طبعا أمثال هؤلاء لا يتحرون في نقلهم ولا يميزون بين الصحيح والسقيم، فأخشى أن تكون هناك مادة كبيرة من الضعيف والموضوع وشبهه. نعم. لا ليس عندهم شيء من هذا. هذا عزو لا يليق، هذا عزو ليس بمعتبر عند العلماء قط. نعم، هذا عزو ليس بمعتبر عند العلماء قط. من أراد أن يعزو إلى مثل كنز العمال فإن عليه أن يعلم أن عزوه هذا لا يستلزم الصحة، لأن صاحب الكنز بطبيعة الحال لم يشترطها، ولأن صاحب الكنز أيضا يعزو كثيرا إلى مظان الضعيف والموضوع من المعاجم والأجزاء والمسانيد وغير ذلك، فهذا عزو لا يسمن ولا يغني من جوع على الإطلاق. وعندنا ما يكفي بفضل الله تبارك وتعالى من شاء أن يتعرف على سير الصحابة رضي الله عنهم فليرجع إلى كتب التراجم، وإن سلمنا أنه ليس كل ما فيها صحيحا، ولكن طريقة الجمع تختلف، وطبيعة التصنيف تختلف، والمصنفين أنفسهم يختلفون، فليرجع إلى مثل سير أعلام النبلاء مثلا، أو ليرجع إلى غير ذلك من كتب التراجم فإنه يستفيد إن شاء الله. لا
يقول أحد الأشخاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أسس مدينته دولة مدنية، واستدل بذلك أن كان هناك مسلمون ويهود ونصارى في المدينة.
نعم. الرد أولا ينبني على تحديد مفهوم الدولة المدنية، وهناك مصنف اطلعت عليه، هناك رسالة متوسطة الحجم اطلعت عليها، فيها كلام طيب من ناحية تقرير مفهوم الدولة المدنية، وإن كان عليها ملاحظات من أوجه أخرى. فلابد أولا أن نحدد مفهوم الدولة المدنية. مفهوم الدولة المدنية عند أهله يدور حول نزع سلطة الدين عن الدولة، كيفما تنوعت عباراتهم وكيفما تنوعت حدودهم أو تعريفاتهم، فإن الكل يدور حول هذا. حمك الله. فإن الكل يدور حول هذا، يدور حول المغايرة بين السياسة والدين، ويدور حول عدم ربط الدولة بأية سلطة دينية على الإطلاق. فإذا تم تحديد هذا المفهوم فإننا نتكلم بعد ذلك. فمن قال نريد دولة مدنية بهذا المعنى فكلامه باطل، بل كفر عند التحقيق. ومن قال نريد دولة مدنية على معنى التنظيم المدني الإداري وعلى معنى التقدم ومسايرة التطورات الحديثة مما لا يخالف الشرع، فهذا أمر لا بأس به بطبيعة الحال. ولهذا فإذا تكلمت في هذه المسألة فإنه يجب عليك أن تفرق بين مقامين: المقام الذي تتكلم فيه على مفهوم الدولة المدنية ابتداء، فهذا لابد لك فيه أن تفصل، لابد أن تقول الدولة المدنية إن قصد بها كذا فهذا المعنى شرعي مقبول، وإن قصد بها كذا فهذا معنى باطل مردود. هذا مقام. والمقام الآخر أن تعرض عليك الصورة بمفهوم معين، أن يعرض عليك المصطلح بمفهوم معين، نريد دولة مدنية صفتها كذا وكذا وكذا، ففي هذه الحالة تجيب على قدر ما يعرض عليك. فنرجع إلى سؤالك. النبي صلى الله عليه وسلم لما عايش اليهود في المدينة، إن صح أن يسمى ذلك دولة مدنية فليس بالمفهوم الذي ذكرناه أولا. ما عزل النبي صلى الله عليه وسلم معايشته للقوم عن دين الإسلام، ولم يعاملهم إلا بقواعد الإسلام، ولم يحكم فيهم إلا شريعة الله تبارك وتعالى. والمواقف على ذلك كثيرة جدا، يعني سأضرب لك مثالا واحدا فقط، وهو رجمه صلى الله عليه وسلم لليهوديين اللذين زنيا. أليس هذا من الحاكمية؟ أليس هذا من السياسة؟ فبأي شيء تصرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ تصرف بالإسلام، تصرف بالدين. فنعم كانت دولة مدنية بمعنى التنظيم، بمعنى تنظيم العلاقات، بمعنى التعايش الذي يكون في الدولة الواحدة أو في البلد الواحد. وأما أن نقول كانت دولة مدنية بمعنى العزل عن الدين فهذا ضلال وجهل. فهذا هو الحاصل في هذه المسألة، الذي يقول دولة مدنية دولة مدنية لا بد أن يستفصل عن المراد، فإن أثبت شيئا شرعيا قبل، وإن أثبت شيئا مخالفا للشرع رد. وسنتكلم على ذلك إن شاء الله تعالى في بعض خطب الجمعة المقبلة إن شاء الله عز وجل. نعم. نعم.
الدولة المدنية يعني يدون بها، وإحنا أفضل ولا في مصر ولا في الشرع الدول القوانين الوضعية هي السيدة. يعني ما حجة وما دعوة إدخال الدولة المدنية في الشرع الدول؟
وللأسف الذي يطلق الدولة المدنية الآن، يعني أرجو ألا أكون مبالغا عندما أقول أكثرهم يقصدون بهذا الإطلاق مباينة الدولة الدينية، مع الأسف الشديد، لأنهم كما تعلمون بعد ظهور الإسلاميين وانتشارهم واستعدادهم لخوض الانتخابات المقبلة حصل عند القوم خوف وفزع من سيطرة الإسلام ومن عودة الدولة الإسلامية، فصاروا يطلقون الدولة المدنية على معنى مقابلة الدولة الدينية. لأن الدولة المدنية أصلا كاصطلاح حتى عند أهل هذا الاصطلاح يمكن أن تطلق في مقابلة الدولة الدينية، ويمكن أن تطلق في مقابلة الدولة العسكرية، يقال دولة مدنية ودولة عسكرية، ويمكن أن تطلق في مقابلة غير هذا. فالذي يطلق الآن الدولة المدنية في غالب أمره، والله تعالى أعلم، إنما يقصد مقابلة الدولة الدينية خوفا من الإسلاميين وانتشارهم وسطوتهم. ولكن هذا أيضا لا يمنعنا من الاستفصال حتى لا نحمل المسألة ما لا تحتمل. فقد يطلق أحد الدولة المدنية ويريد بها مقابلة الدولة العسكرية، مقابلة الدولة العسكرية، لا يريد أن يحكمنا حاكم عسكري مثلا. وقد يطلق الدولة المدنية ويريد بها مسايرة التطورات الحديثة كما ذكرت لكم. فالحاصل أنه لا بد من الاستفصال في المقام الذي تكلمت عليه آنفا. وأما من حدد مفهومته والصورة وأما من حدد مفهومه والصورة التي يدعو إليها فهذا يتعامل معه على ما حدده من غير إفراط ولا تفريط ومن غير تكلف ولا تنطع. نعم. أعتقد في سؤال كان في الجهة دي.
القواعد الفقهية، الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به. قلت مثل لا يجب عليك تحصيل الزكاة والمحيط حتى يجب عليك الحفظ، فنعود مزيد توضيح هذه النقطة. وماذا لو كان للفعل الفلاني مثلا كما نسمع شروط صحة وشروط إجابة وأمثال هذه الشروط؟
كده المسائل يعني اشتبكت شوي، لكن على كل حال نعم. طب لسه ما كملش. طب فضل.
وهل ما لا يتم الوجوب الا به متعلق بافعال معينه ولا هي عامه الواجبات؟ وما علاقه المساله دي بمساله النذر؟
طب كنت استنيت عليا احسن بقى. اولا الفرق بين ما لا يتم الواجب الا به وما لا يتم الوجوب الا به، الفرق بينهما لا بد حتى تعرفه أولا أن تعرف الفرق بين الوجوب والواجب. فالوجوب صفة الحكم والواجب صفة الفعل، صفة فعلك أنت. كيف هذا؟ نقول الحج واجب على كل مسلم، نتكلم على صفة الحج كفعل تفعله كعمل تقوم به، لأجل هذا نقول فيه واجب. ولكن إذا تكلمنا على حكم الحج، إذا قلت لك ما حكم الحج، فإنك تقول ماذا؟ الوجوب، تقصد وصف الحكم. ويمكنك أن تقول حكمه أنه واجب، تقصد ماذا بواجب؟ الحج، أنه أي الحج. واضح هذا؟ فالوجوب وصف الحكم. فإذا قلنا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، مقصودنا بذلك ما لا يتم الحكم إلا به فليس بواجب، يعني لا يجب عليك أن تسعى حتى يصير الشيء المعين واجبا عليك، لا يجب عليك أن تسعى لوجوب حكم ما، لا يجب عليك أن تسعى لحكم من أحكام الوجوب، فلا يجب عليك أن تحصل النصاب حتى تجب عليك الزكاة، ولا يجب عليك أن تحصل الزاد والراحلة حتى يجب عليك الحج، وهكذا. هذا هو المقصود بما لا يتم الوجوب إلا به. وأما الواجب فهو الذي قد صار واجبا عليك بالفعل، صار واجبا عليك بحكم الشرع وأردت أن تفعله الآن، ففعلك هذا هو الواجب، فهذا الشيء الذي قد صار واجبا عليك ما لا يتم إلا به فهو واجب. فمن حصل عنده النصاب مع بقية الشروط بالطبع فقد وجبت عليه ماذا؟ الزكاة، صارت الزكاة واجبة عليه، يجب عليه الآن أن يزكي، أن يخرج الزكاة. طيب ما لا يتم هذا الإخراج إلا به فهو واجب، يعني إذا تطلب هذا الأمر مثلا أن يذهب إلى شخص معين، مع أن هذا خلاف السنة، السنة في جمع الزكاة أن تؤخذ الصدقات من المخرجين أو من أهل الزكاة في منازلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. ولكن لنفترض أننا الآن في واقع معين، حتى تخرج الزكاة لابد أن تذهب أنت إلى الساعي مثلا، فذهابك هذا واجب عليك من باب ماذا؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب من حصل الزاد والراحلة فقد وجب عليه الحج، صار واجبا عليه الآن، لابد أن يحج. ما لا يتم هذا الحج إلا به فهو واجب، لابد مثلا أن يذهب إلى المكان الفلاني حتى يستخرج تصريحا، حتى يستخرج جواز سفر، حتى يفعل كذا يفعل كذا، فهذه الأمور واجبة عليه من باب ماذا؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، في جزئية أي ثاني في السؤال؟ الفرق بين شروط الصحة وشروط الإيجاب أن شروط الإيجاب هي التي يرتهن بها وجوب العمل من الأساس، لا يكون العمل واجبا على المسلم أساسا حتى يتم استيفاء هذه الشروط. وأما شروط الصحة فتأتي تبعا لشروط الإيجاب، فمن وجب عليه العمل بشروط وجوبه لا يصح منه حتى يستوفي شروط الصحة. طيب كيف هذا؟ عندنا في الصلاة مثلا شروط وجوب وشروط صحة. شروط وجوب حتى تجب الصلاة من الأساس، كمثل ماذا؟ الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. فمتى فقد شرط من هذه الشروط فليست الصلاة واجبة أصلا، ليس المسلم مكلفا بها ابتداء. طيب تم استيفاء هذه الشروط وأراد المسلم الآن أن يصلي بناء على وجوبها عليه أولا، فلا بد أن يستوفي شروط الصحة، كمثل ماذا؟ استقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة ونحو ذلك. فإذا اختل شرط من هذه الشروط مع وجوب الصلاة عليه ابتداء فقد فسدت صلاته ووجب عليه أن يعيدها. واضح من هذا؟ نعم. إيه ثاني؟
لا يجب عليه يجب عليه الشرط كان حتى يصير الملك وجود النبي، يعني قلت ان هذا المكروه كان لا يجب على شيء شيء حتى لا يصير وجود النبي. هي نفس الطبيعة بتاعت ما لا يجب وجود النبي،
ممكن يكون في نوع تقارب، ممكن يكون في نوع مشابهة لكن ليس ظاهرا يعني. نعم، لكن واضح قضية النذر المكروه دي في نفسها، صح؟ نعم. لا أدري، لم أقف على درجتي. نعم. تكلم صفة السترة يعني؟ يعني لو مصلي ما في بين يديه سترة، ما فيش سترة، وأنت تريد أن تمر، هذا سؤالك؟ ما كما قلنا تقدر مسافة معينة، يعني ما يغلب على ظنك أنه لو كان مستترا فستكون هذه المسافة ثم تمر من ورائه. والله إن استطعت أن تجتذب سترة حتى تضعها أمامه وتمر أنت من خلفها فهذا أمر طيب، يعني يخرجك من الحرج ويسهل عليك المسافة. لو في مسافة إيش؟ ما كما قلت من أراد أن يمر في هذه الحالة عليه أن يقدر مسافة معينة لو كانت السترة موجودة كما قدرها النبي عليه الصلاة والسلام وقد عرفنا هذا آنفا، فيقدر بما يغلب على ظنه ثلاثة أذرع ثم يمر من وراء ذلك ولا شيء عليه. نعم. في سؤال آخر؟ نعم تفضل.
رجل إذا صلى إماما لله ولكنه جعل هذا قدر الإمكان فيوفر حالا ويزل حالا يرى نفسه سليما، يعني لو لم يتقدم بها يعني نفسه كويسه لله، لكن المشكله انه اقرا الناس وهو حقبت بالامس وحده، فهل له ان يصلي اماما مثلا ثم ارتقه لو كان اماما راتبا؟
ليس له ذلك، لا سيما إن كان إماما راتبا بالطبع، ليس له ذلك، لأن الواجب قد تعين عليه، فلا يجوز له أن يترك هذا الواجب بدعوى أن نفسه تشتمل على عجب أو كبر أو نحو ذلك. لا لا، هذا محله فيما لم يتعين الواجب عليه، وأما من تعين الواجب عليه فلا يجوز له أن ينصرف عنه بمثل هذه الأشياء. وإلا فالصحابة رضي الله عنهم منهم من تولى الإمارة بأمر عمر بن الخطاب مثلا رضي الله عنه، لأنه لا بد من ذلك. وفي بعض الآثار على ما أذكر أنه رضي الله عنه لما تكلم معه بعض الناس في هذا وقال لا أريد ولا أريد، فقال سبحان الله كيف تنتظم الأمور، أو كما قال رضي الله عنه. ففرق بين من تعين عليه الواجب المعين وبين من لم يتعين عليه هذا الواجب. فمن تعين عليه هذا الواجب وصار لا يقوم به سواه وجب عليه أن يتصدر له، وما حصل في نفسه فليستعن بالله عز وجل في مدافعته، وغالبه يكون من تسويل الشيطان وهذا لا يلتفت إليه، كما قال بعض السلف إذا أتاك الشيطان في صلاتك وقال إنك ترائي فزدها طولا حتى تكبته وتتخلص من وسوسته، فلا ينصرف عن الواجبات بهذه الأشياء أبدا. وأما من لم يتعين عليه هذا الواجب فإن الانصراف في حقه يعتبر مندوبا إليه، يعني من لم تتعين عليه الإمامة مثلا، نتكلم في إمامة المسجد هذا هو السؤال، لم تتعين عليه الإمامة لا ينبغي له أن يسعى إليها، أو لم يكن أقرأ القول، لا إذا كان في إمام راتب معين سواء كان من الأوقاف أو من غيرها فهذا لا يجوز التخطي بين يديه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه.
لا يوجد، لا يوجد.
أنا أتكلم لو موجود يعني.
ليس له النمر من الأوقاف.
نعم، يعني إن أمروه عليهم صح التعبير يعني فقد تعين عليهم. نعم. تعين عليه هذا، لا ينبغي له أن يفارق، ما يجوز. خلاف بين العلماء، والصحيح أن الإمام الراتب هو الذي يصلي. نعم. الأصل وإن كان مبتدعا طالما أنه الإمام الراتب فإن السنة أن يصلي على الجنازة وإن كان مبتدعا. نعم.
حكم الصلاة على الإمام المبتدع كان صوفيا وقبوريا أو شيعيا يعني من الرواتب، ما الحكم؟
نعم. الصلاة خلف المبتدع لها أحوال، الحالة الأولى ألا يوجد في المكان المعين غيره، ولا يستطيع المسلم أن يؤدي الصلاة في مكان آخر، بحيث يكون هذا المسجد المعين مثلا هو الوحيد في المنطقة، ففي هذه الحالة تجوز الصلاة خلفه، ولا ينبغي أن تعطل الصلاة ولا أن تعطل الجماعة لشيء من ذلك. وأما الحالة الثانية فهي حالة وجود البديل، بحيث تكون هناك مساجد أخرى مثلا يقوم عليها أهل السنة ويصلي فيها أئمة السنة، فإن الصلاة في هذه الحالة خلف المبتدع أقرب ما تكون إلى عدم الجواز. حتى وإن لم نتكلم على الصلاة في نفسها هل تبطل بهذا أم لا، هذا مبحث مستقل، ولكن كلامنا في هذه الجزئية على قضية هجر المبتدع ومجانبته وعدم إشهاره بين الناس أو إعطائه مكانة أو نحو ذلك، فهذا أمر من الواجبات بلا شك. فتنظر في موقعك، فإن كانت هناك مساجد للسنة في حيك فصلي فيها، وإن كان مسجد السنة أبعد من بيتك. وأما إذا كانت المساجد عندك لا يقوم فيها إلا أهل البدع ولا يصلي فيها إلا أهل البدع، فلا يسوغ لك أن تترك الجماعة، بل في قول من يوجب الجماعة من العلماء يجب عليك أن تصلي الجماعة وإن كان الإمام مبتدعا. طيب، حتى لو كفر ببدعته فإنك تصلي، لو كفر بعينه أقصد يعني، فإنك تصلي خلفه وتعيد الصلاة بعد ذلك منفردا. نعم. طب يكمل سؤال بقى.
هو مش هو الإمام يعني مثلا غير مثلا
أو تأخر أيا كان تفضل يا أخي. تفضل.
لماذا
إيش؟ لماذا لا تنصح الناس؟ لا طبعا إذا أمكن النصيحة يعني لا إشكال في وجوبها، إحنا نتكلم إذا كان الوضع لا يمكنك أن تغيره، الوضع هكذا يعني. لكن طبعا إن كانت النصيحة حتى يستغنى عن هذا الإمام المبتدع فهذا متعين بلا شك. بلا شك.
وإن كان هل ممكن أن يكون مثلا تعيين أو أحق منه بالإمام؟ يعني ممكن يكون أقرب منه سنا ومعروف بين الناس أنه أقرب منه علما أو طالب علم، فهل له أن يحق أن يقول له أنا سأئم بالناس لغير أنه إمام ويأم بالناس؟
نعم، له الحق في ذلك ما لم تنشأ فتنة أعظم.
وإن كان
ما لم تنشأ مشكلة.
وإن كان المبتدع هو المؤذن.
أيا كان لأنه لا ارتباط بين الأذان والإمامة، يعني ليس الأمر أن من تولى الأذان وجب أن يتولى الإمام، ليس الأمر كذلك، إلا أن يكون هناك نظام معين فيما يتعلق بالإمام الراتب. فمثلا إذا كان النظام في المسجد المعين أن الإمام الراتب إذا غاب تولى الإمامة المؤذن، فهذا نظام لابد أن يتبع لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، فالمؤذن في هذه الحالة هذا سلطانه الذي رتب لأجله. ولكن في الصورة التي يتكلم عليها أخونا إذا لم يكن هناك ترتيب، ليس هناك تعيين لمن يخلف الإمام عند تغيبه، ففي هذه الحالة لا ينبغي لنا عند السعة والاختيار أن نصدر من ليس بأهل للإمامة سواء كان مؤذنا أو غير ذلك. نعم. يا أخي كما قلت لك لا يعالج الباطل بالباطل ولا يعالج الخطأ بالخطأ، ومسألة تولية الأصلح من أعظم مسائل الإسلام، وهناك كلام عليها في كتاب الموازنات إذا خرج إن شاء الله، حتى يعني لا أسرد الكلام الآن. فالشاهد أن قضية تولية الأصلح قضية في منتهى الأهمية، قد يولى رجل مبتدع في مكان معين لأنه أقوم به وأقدر عليه وأعلم به من السني. والمثال الذي يمثل به العلماء كثيرا أو من ضمن الأمثلة القضاء، فلو أن عندنا قاضيا مبتدعا ولكنه عالم بالأحكام، عالم بالأصول، عالم بطرائق الاستنباط، عالم بأحكام القضاء وما يتعلق به، وعندنا رجل آخر سني نريد أن نوليه القضاء ولكنه ليس بهذه الكفاءة. فإن المنصوص الذي عليه الأئمة أن المبتدع يولى في هذه الحالة. فقضية تولية الأصلح لا ينظر فيها إلى المنهج فحسب، وإنما ينظر إلى الأصلح في هذا المكان المعين، فيما يستحقه هذا المكان المعين. فإذا كان عندنا خطيب مبتدع ولكنه يقوم بما تستدعيه الخطابة، يقوم بما يستدعيه التعليم والتدريس، فليس الحل أن نأتي بسني جاهل، ليس الحل أن نأتي بسني غير مؤصل. وإذا تكلمت في مقام المصالح والمفاسد فإنما بصدد مفسدة عاجلة، وكما ذكرت لبعض إخوانكم منذ قليل النظر في العواقب أمر في منتهى الأهمية. فعلى التسليم أنك حققت مصلحة معتبرة في العاجل، إلا أنك ستواجه مفسدة كبيرة في الآجل. كيف هذا؟ هذا السني الذي صدرته وليس أهلا للتصدر، وليس أهلا لتعليم الناس، سيأتيك بعد ذلك بالباطل والمحال الذي يضر الدعوة وأهلها. وما أتينا إلا من هذا، ولعلي أتكلم فيه في مقام مستقل إن شاء الله، ما أتيت دعوتنا إلا من أمثال هؤلاء الذين يتصدرون قبل أوانهم، والذين يتكلمون في المسائل التي لا يحسنونها ولا يؤصلونها. فصدر أمثال هؤلاء من هذه الحيثية، نقول طيب والله الواقع كذا والظروف كذا والأمور كذا. فإذا بهؤلاء الذين صدرناهم حتى ندفع بهم المفسدة يأتوننا بمفاسد أعظم، وصار يجب علينا أن نرد عليهم وأن نبين ضلالهم وأن نحذر منهم. لماذا؟ لأنهم في بدايتهم ليسوا بمؤصلين. فهذا الأمر أحذر منه تحذيرا شديدا، ويعني لي فيه موقف صارم لا أبيحه لأحد ولا أرضاه لأحد. إذا كنت يا أخي تريد أن تقيم دعوة في بلدك فتأصل وتعلم، وكما قال عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا. علق البخاري رحمه الله قائلا كما في كتاب العلم من صحيحه وبعد أن تسودوا. الشاهد من هذا الأثر أن الذي يسود لا يصير عنده وقت للتفقه، واضح هذا؟ فالذي يسود الآن في خطابة أو محاضرة أو دعوة أو تصنيف أو غير ذلك، تسويده هذا له ضريبة لابد أن يدفعها، لابد أن يدفع من وقته وجهده وعلاقته بالناس وغير ذلك. فمتى سيقرأ؟ ومتى سيحصل؟ ومتى سيطلع؟ ومتى سيتأصل في العلم؟ وفي هذا يقول الشافعي رحمه الله من تصدر قبل أوانه أصابه ذل ما بقي، يصيبه الذل طوال حياته. فليست بنا حاجة إخوة الإسلام إلى تكرار هذا المسلسل إن صح التعبير، ليس هناك من داع أبدا إلى تكرار هذه الأشياء، ليس هناك من داع أبدا للإكثار من غير المؤصلين. بالعكس، نحن نريد أن نقلله، نريد أن نحجم المسألة حتى لا تصير هكذا كلأ مباحا لكل أحد. فالقضية بارك الله فيك واضحة، والإنسان يتأصل ويتعلم ويدرس ويحصل حتى إذا سد المسد إن شاء الله كان أهلا لذلك. نعم. نعم يا تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. هذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى، وإن كانت المسألة تحتاج إلى مزيد بحث، لكن هذا هو الذي تدل عليه بعض ظواهر النصوص في هذه المسألة، والله أعلم. نعم. نعم. لابد أن يتطهر على الصفة الشرعية. المدي كما نعلم لابد فيه من أمرين، أحدهما ما يتعلق بالبدن والثاني ما يتعلق بالثوب. فأما البدن فلابد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من غسل الذكر، لابد أن يغسل الذكر. والمدي بطبيعة الحال ناقض للوضوء، فلابد من الوضوء إذا أراد المسلم الصلاة. وأما ما يتعلق بالثياب فقد ورد في ذلك حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه، وفيه كلام من جهة ثبوته، ولكن معناه هو المعروف عند العلماء، وذلك أنك تطهر ما أصاب الثوب من المذ، سواء كان بطريقة الكف كما ورد في حديث سهل رضي الله عنه أم بغير ذلك. المهم أنك تنظر إلى البقعة، إذا اتضحت عندك هذه البقعة من الثوب وتطهرها بالماء، فإن خفي عليك غسلت الثوب كله. هذه قاعدة يعني معروفة عند العلماء في تطهير النجاسات بوجه عام. متى تحددت لك، متى تحدد لك مكان إصابة النجاسة فإنه يجب عليك أن تطهره وحده، ومتى خفي عليك وجب عليك أن تطهر المكان كله. نعم. نعم. طيب سؤال أخير إن شاء الله. غرز في إيش؟
يرجى فيه من درجة كبيرة.
نعم.
لكن هم حالوا من غير فرصة يعني حقوق في شبك. قالوا له ما عليك إلا أن تمرية تنكر. أولاً خطر بالعلم على إيد فلان أو فلان. ثانياً تذاكر بعض الدروس حضر بعض الدروس تنصح أحوالك اللي هم ليسوا
على الصفحة
يعني
مشغول
في
جاية،
فهو مشغول
بالأمر
الثاني جدا،
وهذه هي الفتنة. نعم.
فطبعا هذا الأمر مشمل منه واحد التصدر والشهوة
أكيد أكيد أكيد.
فكيف أنصحنا أن الكلام ممكن كده يرجع من هذا الأمر؟ يقول يبرر بعد يقول يعني
يعجبك يا أخي. هذه شبهة التبليغيين وهي شبهة كاسدة، وكشفها ينبني على أصل، وهو التفريق بين ما يسوغ إنكاره للعامة من المنكرات وبين ما لا يسوغ ذلك إلا للخاصة. فأما الجانب الأول فباتفاق العلماء لا يشترط لإنكاره عالم ولا طالب علم، والمقصود بذلك المنكرات العامة التي انتشر العلم بحرمتها عند المسلمين جميعا، كترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو معاقرة بعض الفواحش والمنكرات من زنا أو سرقة أو شرب خمر أو نحو ذلك. فإنكار هذه المنكرات لا يشترط فيه عالم ولا طالب علم، ولا يشترط فيه صفة معينة للإنكار، ولهذا ساغ لآحاد المسلمين ولعموم المسلمين. لا يحتاج أكثر من أن تقول له يا أخي اتق الله، تخوفه بالله عز وجل، تخوفه من الله تبارك وتعالى، تخوفه من عذابه وعقابه. هذه طريقة يستطيعها كل أحد. ففرق بين هذا وبين ما يحتاج إلى صفوة المسلمين من العلماء وطلبة العلم، فرق بين هذا وبين مقام التدريس والتعليم، فرق بين مجرد بلاغ نص من نصوص الشريعة كما قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وبين التفقه في هذا النص. بلية التبليغيين من هذا أنهم يستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، فيجلسون كمثل ما أجلس بين أيديكم ويقولون المسألة كذا والواجب كذا والحرام كذا. هذا هو. نعم نعم، لكن يعني سمة التبليغ في هذا أظهر يعني. فالحاصل بارك الله فيكم أنه لابد من التفريق بين هذه الأشياء. فهذا الأخ الذي تتكلم عليه يجب عليه أن ينكر المنكرات إذا تعين الإنكار عليه بغير ما يفعله أصلا، وفي صورة المنكرات التي نتكلم فيها في صورة المنكرات العامة، فهذا يجب عليه أن ينكره إذا تعين عليه الإنكار من غير الطريق التي يسير فيها أساسا. فرق بين هذا وبين جلوسه لتعليم إخوانه وتصدره للإفتاء مثلا، أو لتدريس المعتقد، أو للتفقه في القرآن والسنة. هذا فرق شاسع جدا. ومن الصور التي يعني عمت بها البلوى عند المنتسبين إلى السلفية ممن يزعمون أنهم سلفيون ويزعمون أنهم مباينون للجماعات، صورة دراسة بعض المتون بشكل هرمي كما يحدث عند المنتسبين إلى مشايخ الإسكندرية. وهذا معروف، يدرسون مثلا متن كذا، متن منة الرحمن هذا والشيء، ويتم تدريس هذا الأمر بطريقة هرمية. كيف هذا؟ ويتأولون أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. هذه شبهة التبليغيين. هذا لو سلمنا بأن المتن نفسه خال من المخالفات، وإلا فالأمر صعب، نسأل الله السلام. وقد صنف بعض المشايخ في بيان الأخطاء التي وقعت في هذه المتن، فهذا غلط، هذا غير صحيح. فرق بين مجرد تبليغك للنص وبين تدريسك للناس، فرق بين أن تقول قال الله كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وبين قولك مراد الله كذا ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فإذا اتضح هذا الأصل سهل عليك أن تعالج هذه المسألة. فإذا أراد الأخ الذي تتكلم عليه أن يسلك طريق التعليم، فإن هذا الطريق له أدواته وله شروطه وله لوازمه بغير هذا الذي يفعله. لابد أن يلزم مجالس العلم، لابد أن يلازم العلماء وطلبة العلم، لابد أن يحصل العلم بالطريقة المعروفة عند أهل العلم. وأما هذا الذي تذكره فليس له من أصل، هذا إذا أراد أن يسلك طريق الدعوة والتعليم. وأما إذا أراد أن يسلك طريقة إنكار المنكرات فالأمر كما ذكرت لك بعد معرفة الشروط والضوابط، وهذا أيضا يحتاج إلى علم حتى تعرف الشروط والضوابط يعني. لكن إذا أراد أن ينكر منكرا عاما فلا يحتاج إلى ما يفعله أصلا، لا يحتاج إلى أن يقرأ كذا حتى يقول لتارك الصلاة صلي، ما يحتاج إلى أن يقرأ كذا ولا يسمع كذا ولا ينظر في كذا، الأمر ما يحتاج إلى كل هذا. بارك الله فيكم، سبحانك الله.